أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحذرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما.
يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الله الكريم اشتمل على كل ما تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها، في أخلاقها، في معاملاتها، في أحكامها، لأن الله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء. بعد أن انتهى من الآيات السابقة التي ذكر فيها الاستفتاء عن النساء وحقوق النساء والنهي عن ظلمهن وإعطاهن حقوقهن التي قدرها الله عز وجل لهن، ذكر في هذه الآية أنه قد يحدث الخلاف بين الرجل وزوجته، وهذا الخلاف الذي يحدث قد يكون من الزوجة، وسبق في الآية 34 من هذه السورة الحديث عن نشوز المرأة، إذا نشزت من زوجها فالله أمر بأن يكون هناك حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم ذكر ما يتعلق بذلك الموضوع ونهى عن الظلم أيضا، وأخبر أن الله عز وجل يعلم كل شيء. هنا في الجانب الآخر وهو نشوز الرجل من زوجته، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. فهذا يتحدث عن الرجل الذي يحدث عنده الإعراض عن هذه المرأة أو كراهتها، إما لكبر سنها، وإما لدمامتها، وإما لأي أمر من الأمور. فإذا شعرت المرأة بأن زوجها يعرض عنها فماذا يكون الأمر؟ لأن الزوجة مع الزوج الأحوال لا تخلو عن ثلاثة، إما الوفاق بينهما وهذا هو الأصل، وإما النشوز من الزوج بمعنى أنه يكره هذه المرأة ولا يعطيها حقها، الحالة الثالثة الفراق بينهما إن لم يتم الصلح. والله عز وجل أخبر في هذه الآية أن المرأة إذا شعرت من زوجها بكراهته لها وإعراضه عنها، ولا سيما إذا كانت عنده زوجة أخرى، فهنا ينبغي لها أن تتنازل عن بعض حقوقها. فإذا سامحت عن بعض حقوقها كالنفقة أو الكسوة أو القسمة في المبيت، فإذا وافقت ورضيت على أن يتركها عنده ولا يطلقها فهذا هو خير، خير من الفراق، لأن أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. ولهذا الشيطان لما يبعث رسله ويذهبون لإغواء الناس، كل واحد يرجع عملت وعملت وعملت حتى يأتي أحدهم فيقول ما زلت بين الرجل وزوجته حتى فرقت بينهما، فهذا هو الذي عنده يقربه إليه لأنه عمل عملا يسر به الشيطان. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما، أي إذا تنازلت عن بعض حقوقها ورضيت بذلك فلا جناح عليهما في هذا الصلح، بمعنى أنها تبقى معه. وهذا الشيء الذي يحدث منه وهو التقصير في جانبها كان برضاها، لا حرج عليه فيه، وهي كذلك لا حرج عليها في ذلك. والصلح خير من الفراق. يستدلون لهذا بأحاديث ثابتة في الصحيحين، ومنها حديث سودة بنت أبي زمعة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كبرت في السن وشعرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيطلقها طلبت منه البقاء في عصمته، ثم سمحت بليلتها لعائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث في صحيح البخاري. إذن هذا الصلح جائز، بمعنى أن الرجل تبقى هذه المرأة عنده وإن لم يقسم لها القسم الكامل مثل الضرات، يعني مثل الزوجات الذين معه، لأنها هي رضيت، وهذا الذي رضيت به لا مانع منه، والله عز وجل قد نص عليه في هذه الآية، لأن الصلح خير من الفراق. أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. ثم قال الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح. هذه الآية وإن كان هذا سببها وهي تختص بهذه القضية بين الرجل وزوجته، إلا أن حكمها عام، لأن القرآن هو تشريع في القضايا التي ينزل فيها وفيما يأتي بعد ذلك، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالصلح جائز بين المسلمين في كل شيء، وعلى الإنسان أن يحضر نفسه الشح، لأن طبيعة الإنسان أنه لا يرضى أن يترك شيئا من حقه الذي له على الآخرين، ولا يرضى أيضا أن يأخذ منهم إلا الشيء الكامل في قضية الصلح. وحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا. قضية الشح هنا التي نص عليها أي جبلت النفوس على الشح، على البخل، على عدم السماحة. والإنسان إذا أراد الصلح بينه وبين الآخرين في قضية من القضايا فلا بد أن يتنازل أحد الطرفين عن شيء من حقه، أي أنه لا يمكن أن يستوفي حقه كاملا، فعليه أن يرضى، وكذلك الشخص الآخر في مقابله عليه أيضا أن يرضى، أي هذا يرضى بهذا وهذا يرضى بهذا، أي يرضى بترك شيء من بعض حقه ولا يشاد فيه، لأنه إذا كان الاثنين معا كما قال المؤلف كلاهما عنده شدة وشح فهذه المشكلة الكبيرة، لأن إذا كان هذا يريد حقه كاملا والآخر كذلك فالصلح بينهما صعب، لأن كل واحد يريد الحق كاملا ولا يريد أن يتنازل عن شيء من ذلك، فهذه تكون مشكلة كبرى. لكن هذا الصلح الذي نص الله عليه أنه خير، خير من الحكم. الحكم لأن الحكم قد يكون هناك نوع من الشدة في هذا الحكم على بعضهم وإن كان حقا، إلا أن النفوس لا تبقى كما كانت. أما قضية الصلح فتبقى الألفة بين الخصمين، الألفة باقية بين الخصمين، لأن هذا تنازل عن حقه لأخيه وهذا كذلك سامح عن أخيه، فتبقى الألفة بينهما. ثم قال تبارك وتعالى وإن تحسنوا وتتقوا. الإحسان إلى الله عز وجل في عبادته، كما جاء في الحديث حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان فسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني لما تعبد الله وتتخيل كأنك تراه تأتي بهذه العبادة كاملة، لأنك تخاف الله عز وجل وتريد أن تحسن هذه العبادة. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. كذلك الإحسان إلى عباد الله بالمعروف، ببذل كل ما يستطيع الإنسان أن يبذله للآخرين، سواء بالصلح بين الناس أو بالجاه أو بالتعليم أو بإعطاء المال، فالإحسان إلى الناس مطلوب من المسلم. وإن تحسنوا وتتقوا، والتقوى قد سبق ذكرها مرات وهي تكرر في كتاب الله عز وجل، والتقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فالله عز وجل عليم بأعمالكم جميعا ويجازيكم عليها. ثم ذكر أيضا في قضية العدل بين النساء، أي الذي عنده زوجات يجب عليه أن يعدل بينهن، لكن هناك أمور قد لا يستطيع أن يأتي بالعدل فيها. ولهذا الله عز وجل أخبر في هذه الآية بقوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح كان إذا قسم بين نسائه في قضية النفقة وقضية الكسوة وقضية المبيت، يعني ليلة بليلة، هذه كلها الإنسان يستطيع يعملها. لكن هناك شيء آخر الإنسان لا يستطيع أن يعدل فيه، لأنه ليس بملكه ولا يستطيع أن يتصرف فيه، وذلك ميل القلب. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. يعني هذا الذي أملكه، هذا المال، هذا القسم في الزمن، في المبيت، في الكسوة، في النفقة، في كل شيء، إذن هذا العدل يكون كاملا ولا ينقص منه شيئا. أما ميل القلب وما يتبع ذلك فهذا لا يستطيع الإنسان أن يتصرف فيه، ولهذا عفى الله عز وجل عن هذا النوع الذي يحدث من الإنسان. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. لا يميل الإنسان إلى إحدى زوجاته ويترك الأخرى، كل الميل. هذا في الأمر الظاهر لا بد من العدل فيه، ولكن الذي في القلب كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الإنسان أن يعدل فيه بينهن. رجل عنده امرأة كبيرة وعنده بنت شابة، هذا فيه فرق في قضية الميل في القلب. القسمة كلها سيقسمها كاملا وسيبيت عندها أيضا، لكن هل سيصنع معها شيء؟ هذا أمر كله جبلت عليه النفوس، والله عز وجل قد عفى عن الناس في مثل هذا الذي لا يستطيعون أن يتصرفوا فيه بالعدل، لأن الرسول يقول: هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. إذن هو يملك المال، يملك المبيت، يملك كل شيء الظاهر، ولكن الذي في القلب لا يملكه. فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني المرأة الثانية حين تميل إلى هذه المرأة ميلا كاملا فتصير هذه المرأة معلقة، لا زوج ولا هي مطلقة من الزوج بحيث تبحث عن زوج، وإنما أصبحت معلقة. وهذا التعليق لا يجوز، هذا التعليق حرام، فالله عز وجل نهى عن مثل ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. إن تصلحوا في أحوالكم هذه في القسمة، ولو جبرتم أنفسكم على شيء أنتم لا تستطيعونه ولكن من باب الإكراه، فالله عز وجل يكون غفور لما لم تستطيعوا عمله، وهذا عفو من الله عز وجل. ثم ذكر الحالة الثالثة وهي قوله وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يعني إذا لم يكن هناك وفاق والصلح هو خير ولو أمكن ذلك هذا هو الأولى، ولكن إذا وصل الحد إلى عدم الصلح وأصبح الرجل يميل عن هذه المرأة حتى أصبحت كالمعلقة فلم يبقى بعد ذلك إلا الفراق، فالله عز وجل أباح ذلك وقال وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، إذا تفرق فالله عز وجل سيغنيه بزوجة يمكن خير من هذه الزوجة، وهي سيغنيها بزوج خير من ذلك الزوج، لأن الله رحمته واسعة وفضله واسع، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. نكتفي بهذا ونرجع لقراءة ما سبق في الدرس الماضي لأن فيه مسائل مهمة يحتاج إليها المسلم. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى أي آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره على الوجه الذي أمروا به علما وتصديقا وإقرارا،
يعني يؤمن بالله عز وجل وبالملائكة كما سمعنا، وهذا قد سبق التعليق عليه أيضا، لكن هنا يقول أن يكون ذلك علما، يعني يعلم ما أمره الله عز وجل به، لأن العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فلا بد من العلم حتى لا يعبد الإنسان ربه على جهل، لأن هذا غير مقبول منه. ثم تصدق أيضا بالشيء الذي آمنت به علما وتصديقا وإقرارا، يعني هذه كلها لابد أن تتوفر في الإيمان، فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، من آمن ذلك الإيمان وعمل الصالحات الله عز وجل وعده ووعده الحق، يوعده أن يدخله هذه الجنة التي ما لا عين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم أيضا هو خالد فيها. نعم.
وعمل الصالحات الناشئة عن الإيمان، وهذا يشمل سائر المأمورات من واجب ومستحب الذي على القلب والذي على اللسان والذي على بقية الجوارح،
يعني العمل لا بد أن يشمل جميع ما يقوم به المسلم بلسانه وبجوارحه وبقلبه، القلب هو الاعتقاد وكذلك الجوارح الأعمال التي يقوم بها من صلاة وزكاة وحج، و الأمور قد تكون واجبة فيؤدي الواجب وقد تكون مستحبة، فكذلك يعمل الواجب ويعمل المستحب. الواجب عندك الصلوات الخمس وصوم رمضان والحج مرة واحدة في العمر، لكن في أشياء مستحبة مثل النوافل عموما في الصلوات في الصوم أيام البيض وما يقوم به المسلم في حياته، إذا تعمل هذا وهذا، فمن قام بالواجبات وأضاف إليها المستحبات فهذا تكون له الحسنات الكثيرة، والإنسان إذا كثرت حسناته فيكون هو الرابح حينما يرجع إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى كل له من الثواب المرتب على ذلك بحسب حاله ومقامه وتكميله للإيمان والعمل الصالح، ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما أخل به من الإيمان والعمل، وذلك بحسب ما علم من حكمة الله ورحمته وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من أنواع المآكل والمشارب اللذيذة والمناظر العجيبة والأزواج الحسنة والقصور والغرف المزخرفة والأشجار المتدلية والفواكه المستغربة والأصوات الشجية والنعم السابغة وتزاور الإخوان وتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان، وأعلى من ذلك كله وأجل رضوان الله عليهم وتمتع الأرواح بقربه والعيون برؤيته والأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل نعيم وسرور. ولولا الثبات من الله لهم لطاروا وماتوا من الفرح والحبور. فلله ما أحلى ذلك النعيم، وما أعلى ما أنالهم الرب الكريم، وما حصل لهم من كل خير وبهجة لا يصفه الواصفون. وتمام ذلك وكماله الخلود الدائم في تلك المنازل العاليات.
هذه الأوصاف التي ذكرها بعض ما فيه في الجنة، والله عز وجل وعد عباده بهذا الوعد الصادق. وكما سبق أن ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا يوجد في الدنيا مما ورد ذكره في كتاب الله عز وجل من صفات الجنة ونعيمها إلا الأسماء. فهنا ذكر القصور، وذكر الحور العين، وذكر الشراب بجميع أنواعه. الله ذكر في كتابه أن هناك لأهل الجنة أنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن، وذكر الحور العين، وذكر القصور، وذكر الغرف. هذه الأشياء موجودة في الدنيا، لكن الموجود أسماء. لكن لو لم نعرف هذه في الدنيا لما عرفنا ما في الآخرة. فإذا قال لك عن العسل نهر من عسل، لكنك أنت ما تعرف شيء اسمه العسل، معنى ذلك ما تدري ما هو هذا العسل الذي قاله الله عز وجل. إذا قال لك بتلك القصور العالية وبتلك الغرف، ما تدري ما هي إذا لم تعرفها في الدنيا. كذلك إذا وعدك بالحور العين، إذا كنت لا تعرف الزوجات في الدنيا ما تدري ما هو الحور العين. لكن هناك فرق بين الحور العين وبين تلك القصور وبين تلك الأنهار وبين تلك المأكولات وبين ما هو في الدنيا. إذن هذه الأسماء التي ذكرت من أجل أن يفهم المخاطب ما هو الذي وعد الله به عز وجل عباده. وبهذا أيضا ذكروا في باب الأسماء والصفات، حينما يصف الله عز وجل نفسه بالسمع والبصر وبالقدرة وبالإرادة. أنت إذا لم تعرف السمع والبصر ما تدري ما هو هذا الذي يقوله الله عز وجل، لكن ليس البصر كالبصر، ولا القدرة كالقدرة، ولا الإرادة كالإرادة، ولا الرحمة كالرحمة. فالله عز وجل له صفاته على أساس ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولهذا سمعنا فيما سبق ذكره عن عائشة رضي الله عنها حينما تحدثت عن المجادلة التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاوره، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، وقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وهما في حجرة واحدة، وسمعها الله فوق سبع سماوات. إذن السمع غير السمع. فلما نثبت لله عز وجل صفة السمع نثبتها على أساس ليس كمثله شيء، وهي صفات ثابتة لله عز وجل، ويحرم منها من أنكرها وأولها، ولكن الذي يؤمن بها هو الذي يستفيد منها، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن هذه الأشياء التي تذكر في الدنيا عن أوصاف الجنة ما هي إلا الأسماء، والحقائق تختلف. وكذلك أسماء الله عز وجل وصفاته المذكورة في كتاب الله ما هي إلا الأسماء، ولكن لا نعرفها إلا إذا عرفنا معنى السمع ومعنى البصر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال: خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.
يعني هذه الأشياء التي ذكرها هنا، قد يكون الإنسان في هذه الدنيا منعم، عنده القصور وعنده الأموال وعنده كل شيء، ولكن هذه الأشياء كلها منقصة. أولا أنه سيفارقها بالموت. الأمر الثاني أنه في هذه الدنيا ليس سليما من جميع الأمراض، قد يمرض، قد يصيبه ما يصيبه. وأما في الآخرة فلا، في الآخرة لا شيء من ذلك أبدا، بل هو صحيح معافى وهو أيضا آمن بأن هذه الذي بين يديه لن تذهب، هو خالد مخلد فيها. أما في الدنيا وإن كان عنده ما عنده فهو يعرف أنه سيتركها في يوم من الأيام، وهذا أكبر نعمة. يعني الله عز وجل إضافة إلى هذه النعم يقول لك أنت خالد في هذه لن تموت، لأنه لا موت إلا هذه الموت في الدنيا. وتعرفون في الحديث أن الله عز وجل حينما يأتي الحساب يؤتى بملك الموت فيذبح للموت، الموت فيذبح ويبين للموجودين في الجنة وفي النار بأنه خلود ولا موت، ما عاد في أحد عن الذي مكلف بأن يميته، خلاص انتهى. إذن من كان في النار في النار، ومن كان في الجنة في الجنة، وهذا أكبر نعيم لأهل الجنة وأكبر حزن وعذاب لأهل النار، لأنهم علموا على أنهم سيبقون كذلك، والله أخبر أنهم في نار جهنم لا يموتون فيها ولا يحيون الحياة الطيبة ولا يقضى عليهم فيموتوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصدق الله العظيم الذي بلغ قوله وحديثه في الصدق أعلى ما يكون. ولهذا لما كان كلامه صدقا وخبره صدقا كان ما يدل عليه مطابقة وتضمنا وملازمة.
هذه قاعدة معروفة في الأصول، قد يكون الشيء مطابق وقد يكون الشيء يعني ملازمة وقد يكون متضمن، لكن يقول كلام الله عز وجل وكلام رسوله مطابق للواقع 100%، يعني مطابقة وتضمنا ولزوما، لا يخرج عما أخبر الله به شيء، لأن الله هو الصادق في خبره، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
كل ذلك مراد من كلامه، وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكونه لا يخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه.
ولهذا لا يجوز لأحد أن يؤول كلام الله عز وجل، لأن كلام الله كله حقائق، كل ما دل عليه هو حقيقة، فلا يجوز تأويله، لأن كلامه مطابق لكل ما أخبر به سبحانه وتعالى، وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي التأويل في هذه النصوص وصرفها عن حقائقها وعن ظاهرها. نعم.
يقول الله جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي ليس الأمر والنجاة والتزكية بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، والأماني أحاديث النفس المجردة عن العمل المقترن بها دعوة مجردة، لو عورضت بمثلها لكانت من جنسها، وهذا عام في كل أمر، فكيف بأمر الإيمان والسعادة الأبدية؟ فإن أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بها أنهم قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم.
ولهذا قال الله عز وجل لهم، وهذه الآية كما تعرفون في سورة البقرة: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالإنسان لا يتمنى الأماني ويريد أن يبلغ ما يبلغ بتلك الأماني، لا بد من الحقيقة، لا بد من العمل. إذا كنت تريد الجنة فالإيمان أولا، ثم الأعمال التي كلفت بها أمرا ونهيا، هذا هو الذي يكون مطابقا لما طلبته. أما إذا كان تتمنى فهذه الأمنيات لا تفيد صاحبها شيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وغيرهم ممن ليس ينتسب لكتاب ولا رسول من باب أولى وأحرى. وكذلك أدخل الله في ذلك من ينتسب إلى الإسلام لكمال العدل والإنصاف، فإن مجرد الانتساب إلى أي دين كان لا يفيد شيئا إن لم يأتي الإنسان ببرهان على صحة دعواه.
كثير من الناس يقول أنا مسلم، وبعض الطوائف يعني تتسمى بهذا الاسم ولكن ليس عندها من الإسلام ما ينفعها ويفيدها، فالانتساب إلى الإسلام بدون العمل لا يفيد صاحبه شيء. طيب إذا كنت تقول مسلم لكن لا تصلي ولا تزكي ولا تعمل الأعمال الصالحة، كيف يكون هذا الإسلام؟ دعوة مجردة بدون دليل. إذن الدعوة ولو انتسبت إلى الإسلام وقلت إنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لا تعمل شيئا، فهذا الانتساب لا يفيدك شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى حكمه عدل لا يظلم أحدا، فإذا عملت عملا فالله عز وجل يعطيك ما تستحقه، ولو حدث منك بعض التقصير كما سيأتي ذكر ذلك أيضا فالله عز وجل يعفو عن التقصير. لكن كونك تترك كل شيء وتقول أنا مسلم ولكن لا تنتهي عما نهيت عنه ولا تعمل ما أمرت به، كثير من الناس مسلم ولكن هذا الإسلام بالشهادة التي تسمى شهادة الميلاد، الشهادة مكتوب فيها الديانة مسلم، تجد هذا تصلي لا تزكي تحج تصوم كل ما فيه هو مسلم، طيب تشرب الخمر نعم، ترتكب المعاصي نعم، طيب كيف هذا الإسلام؟ أنت لو قلت له غير مسلم يقاتلك، لو قلت له أنت يعني ما أنت مسلم لأن هذه الأعمال كلها تدل على بعدك عن الإسلام يقاتلك. والسبب في هذا هو الجهل، الجهل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام ليس بالتمني والانتساب بل لا بد من العمل، فيجب على المسلم أن يتفكر في هذا الأمر وأن لا يجعل نفسه منتسبا بالاسم ولكن لا يعمل شيئا، فهذا لا يفيده بل هذا خسارة عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالأعمال تصدق الدعوى أو تكذبها.
يعني إذا كنت مؤمن كما تقول فإن العمل الذي يدل على إيمانك، أين الأمر الذي أمرت به فامتثلته، ما هي الأمور التي نهيت عنها فانتهيت عنها؟ إذن أنت تصدق دعواك بعملك، فإن عملت خيرا فهذا هو الذي يدل على أنك صادق في هذا الإيمان وفي هذه الدعوة. نعم.
ولهذا قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به، وهذا شامل لجميع العاملين، لأن السوء شامل لأي ذنب كان من صغائر الذنوب وكبائرها، وشامل أيضا لكل جزاء قليل أو كثير، دنيوي أو أخروي. والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله، فمستقل ومستكثر، فمن كان عمله كله سواء
سوءا
فمن كان عمله كله سوءا وذلك لا يكون إلا كافرا، فإذا مات من دون توبة جوزي بالخلود في العذاب الأليم. ومن كان عمله صالحا وهو مستقيم في غالب أحواله، وإنما يصدر منه أحيانا بعض الذنوب الصغار فما يصيبه من الهم والغم والأذى وبعض الآلام في بدنه أو قلبه أو حبيبه أو ماله ونحو ذلك، فإنها مكفرات للذنوب، وهي مما يجزى به على عمله، قيضها الله لطفا بعباده.
يعني يقول هذه الآية التي ذكر الله فيها عز وجل كلمة السوء: من يعمل سوءا يجزى به. في سورة البقرة: وأحاطت به سيئاته. الكفر يفسر السيئة تفسر بالكفر. بعض الفرق المخالفة والتي لم تجمع بين النصوص تجعل كلمة السيئة معصية، وكذلك المعصية أيضا، وكذلك الفسوق. فالفسوق قد يطلق على الكفر وعلى النفاق الأكبر أيضا، وكذلك السيئة قد تطلق على الكفر. فإذا كان هذا عمله كله سوء من أوله لآخره فهذا لا يكون إلا من الكافر، وأما المؤمن فلا تكون أعماله كلها سيئة، بل عنده أعمال سيئة فيخلط عملا صالحا وآخر سيئا. إذن السوء هذا إذا كان الإنسان لا يعمل إلا سوءا فهذا لا يكون إلا كافرا، وأما المؤمن فهذا يعمل هذا ويعمل هذا. حينما نجد بعض الجماعات الذين يكفرون بالمعاصي ويظنون على أن المعاصي التي تحدث من الإنسان تخلده في النار، وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، فهذا الرجل الذي يعمل سيئات ويعمل صالحات كما ذكره في الجانب الثاني هذا تحت مشيئة الله، فالله عز وجل إما يكفر عنه هذه السيئات في الدنيا. من المكفرات المرض الذي يصيبه، المصيبة التي تصيبه في ماله أو في أهله أو ما يحدث له من الهم ومن الحزن، هذه الأشياء كلها تكون مكفرات لهذه الذنوب التي ارتكبها في هذه الدنيا. إذا بقي عليه شيء ومات وهو مصمم على ذلك الذنب وإن كان كبيرة من الكبائر، هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عاقبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. إذن هذه المكفرات للرجل الذي يخلط الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، فإذا أصيب فهذه الأعمال تطهره من تلك الذنوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبين هذين الحالين مراتب كثيرة، وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في غير التائبين، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما دلت على ذلك النصوص.
يعني هذا الكلام عام، من يعمل سوءا يجزى به. يقول هذا العموم مخصوص، بأي شيء مخصوص؟ هنا ما في تخصيص هنا، ولكنه مخصوص بالنصوص الأخرى التي بينت على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وسبق لنا في قضية القدر وأن الإنسان قد يختم له إما بالسيئة أي بسوء في حال موته أو بالعكس. عرفنا من الأمثلة التي دلت عليها النصوص من هذا الكلام الذي يقوله المؤلف أن الرجل قد يكون كافرا طول حياته، فإذا قرب من الموت ولم يبقى بينه وبينه إلا ذراع كما جاء في الحديث، يسبق الكتاب الذي كتب له وهو في بطن أمه شقيا أو سعيدا. فإن كان يعمل الصالحات واستمر على عملها إلى آخر لحظة من حياته ثم ارتد عن الإسلام ودخل في الكفر، ختم له بتلك الخاتمة السيئة. وإن كان كافرا ومرتكب لجميع الذنوب ثم يسلم في آخر لحظة، فتلك التوبة تجب ما قبلها. ذكرنا لكم في الحديث قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في المعركة، المعركة بين الكفار وبين المسلمين، فقال هذا الرجل الكافر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم أو أقاتل؟ فقال: بل أسلم. فأسلم ثم دخل وقاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا كافر ما صلى لله ركعة طول حياته، ولكن في آخر لحظة تاب ودخل في الإسلام ثم دخل وقاتل وقتل ولم يصلي لله ركعة وأصبح من أهل الجنة. وهذا الإيمان بالقدر الذي سبق ذكره وذكره المؤلف هنا من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر. وعرفنا على أن القدر أن النطفة لما تكون في الرحم وتبلغ 120 ليلة كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح أنه يأتي الملك ويؤمر بكتابة 4 كلمات: برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. أي كل ما هو مكتوب لنا معنا. ولهذا سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل العمل في شيء مستأنف، يعني في شيء مستقبل، أو في شيء قد فرغ منه؟ قال: بل في شيء قد فرغ منه. الله عز وجل يقول في كتابه: فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن أنت أيها المسلم ما تدري من أي فريق أنت، ما تدري من هؤلاء ولا من هؤلاء. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: إذن نجد في العمل، لأنه قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذن نجد في العمل. إذن على المسلم أن يعمل، والمكتوب له لا ينصرف، ولا بد أن يؤمن به، لأنه لا يتم إيمانه إلا بذلك. كذلك الشخص الآخر الذي يقابل الكافر الذي استمر على كفره حتى آخر لحظة من حياته، رجل أن يكون مسلما مجاهدا مثل ذلك الرجل أيضا المجاهد وهو مسمى بقزمان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة، كان يضرب في الكفار فيقتل فيهم، وقال بعضهم: ما أبلى اليوم مثل فلان، يعني ما في واحد عمل عملا ممتازا جدا مثل فلان. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار. وهم تعجبوا كيف يكون أهل النار وهو يقتل في المشركين وفي الكفار. فقال ذاك الرجل أنا لكم به، أي أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر ماذا يكون. فصار يتابعه، هو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه حتى أسخنته الجراحة بالرماح وبالسيوف حتى صار في هذه الحالة. لم يصبر حتى يموت شهيدا لأنه مكتوب له في بطن أمه أن يكون كذلك، فأخذ سيفه ووضعه في صدره فاتكى عليه حتى مات، أي قتل نفسه، وهم يعرفون أن من قتل نفسه في النار. فجاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أشهد أنك رسول الله، لأنه أخبر بالحق. فقال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. حينها أيضا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وهذا حكم الله وقدره، يجب على المسلم أن يسلم لذلك وأن يعمل وأن يجتهد في العمل، لأن ما في أحد منا يعلم أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق المجازاة على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه، فأخبر تعالى بانتفاء ذلك، فليس له ولي يحصل له المطلوب ولا نصير يدفع عنه المرهوب إلا ربه ومليكه.
إذن الذين يتعلقون بالأولياء بأصحاب القبور ويطلبون منهم الشفاعة يوم القيامة ما يجدون أحد، هؤلاء جميعا لا ينفعون، ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية ولا يجد له من دون الله، هؤلاء الأولياء الذين يتعلقون بهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. فالشاهد من هذا على أن الأولياء وأصحاب القبور وما يتعلق به كثير من الناس هؤلاء لا يفيدونه شيئا، لأنهم قد ماتوا، ومن مات هو انقطعت أعماله وهو لا يستطيع أن يزيد في صحيفته شيئا، بل هو مرتهن بعمله، فكيف تطلب منه وهو لا يستطيع أن يفيد نفسه حتى يفيدك؟ إذن من كان بهذه الصورة فلا يجد له شافع يشفع له عند الله، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه، ولا ناصر ينصره من دون الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله ومن يعمل من الصالحات، دخل في ذلك سائر الأعمال القلبية والبدنية،
قال هناك ومن يعمل سوءا يجزى به ثم يأتي بما يقابله ومن يعمل من الصالحات، ذاك علمنا جزاءه وهذا ماذا سيكون جزاؤه. نعم.
قال رحمه الله دخل في ذلك سائر الأعمال القلبية والبدنية، ودخل أيضا كل عامل من إنس أو جن صغير أو كبير ذكر أو أنثى، ولهذا قال من ذكر أو أنثى وهو مؤمن.
أنتم تعرفون أن الجن مكلفون مثل الإنس، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجنسين معا إلى الإنس وإلى الجن، وأنه أنذرهم وأنهم جاءوا إليه وهو راجع من الطائف في نخلة وسمعوا قراءته ورجعوا ينذرون قومهم إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فالجن مكلفون مثلما أن الإنس مكلفون، لكن نحن لا نراهم، والله عز وجل حجبهم عنا، وكثير من الناس يحدث لهم ما يحدث من الجن ولا الشياطين فيشركون بالله عز وجل ويخافون هؤلاء لأنهم يجيبون لهم الرهق والخوف كما أخبر الله عز وجل بذلك. وهؤلاء السحر الذين يستعملون الجن ويسخرونهم، التسخير لهم لا يكون إلا حينما يتنازلون عن شيء من دينهم، لأن شياطين الجن هؤلاء لا يعطون الإنسان ما يريده ولا يكلفون له بالأعمال إلا إذا تنازل لهم عن شيء من دينه. هؤلاء السحرة والكهنة الذين يعملون مثل هذه الأعمال لا يجوز للمسلم أن يتجه إليهم، الجن مخلوقون مثلك، الله عز وجل خلقهم، فإذا كان الله خلقهم كيف تتعلق بهم وتريد منهم شيئا ينفعك به؟ هم أعمالهم كلها تضر، ولكن الله عز وجل بيّن لعباده بأن النافع الضار هو الله عز وجل. نحن لا نخاف من الجن، لماذا نخاف منهم؟ مخلوقون مثلنا، خلقهم الله عز وجل وكلفهم وسيحاسبون على أعمالهم. من حدث منه الشيء الطيب فسيجازى به، ومن حدث منه الشيء السيء يجازى به. لكن الشيطان هو الذي يذهب مع هؤلاء، وهو الذي يسول لهم حتى يغون الناس. وتجد كثير من المساكين مسخر نفسه لهؤلاء، وضعاف النفوس. وأعجب شيء أن هؤلاء يقولون للرجل الفقير، يعني هؤلاء السحرة والكهنة، يقول له اعطني 1000 ريال وأنا أغنيك، أعمل لك كذا وكذا. طيب أنت إذا كان بهذه الحالة تستطيع تغنيني، لماذا ما تغني نفسك؟ ونجد هذه الحوادث موجودة حتى الآن، وكان تسمعون وتقرؤون بعض الصحف، يعني دجاج لا يأتون للمساكين هؤلاء ويقول له أنا أعمل لك وأعمل لك، تصبح من أغنياء الناس. طيب كم تبغي مني؟ قال أبغى منك كذا 1000 ولا حتى 1000000. طيب إذا كان هو المسكين هذا يطلب منك أنت تعطيه، من أين هو يعطيه؟ ولكن يتساقطون الناس في مثل هذا، هذا شيء معروف الآن، يتساقطون في مثل هذه الأمور، يأتي يدجله يأخذ ماله يعمل مثل هذه الأعمال الذي ما تدري ماذا تقول، ما هو العقل اللي عند هذا الإنسان الذي يقبل مثل هذه الأشياء، سواء في حال العافية كما يمنيه إذا كان مريضا، أو في حال الأمور الأخرى يغنيه إذا كان فقيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهذا شرط لجميع الأعمال، لا تكون صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليها الثواب ولا يندفع بها العقاب إلا بالإيمان. فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قطع أصلها، وكبناء بني على موج ماء. فالإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي يبنى عليه كل شيء، وهذا القيد ينبغي التفطن له في كل عمل مطلق، فإنه مقيد به.
يعني هذه الآية من ذكر الأنثى وهو مؤمن، يقول لابد أن يتفطن المسلم لهذا الشرط، يعني الذي يعمل سواء ذكر أو أنثى يعمل عملا ويريد عليه ثوابا لابد وأن يكون مؤمن، لأن شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، يعني شرطين لابد منهما. الإخلاص، الله عز وجل يقول: ألا لله الدين الخالص، فكل دين كل عمل يعمله المسلم خالصا لوجه الله عز وجل فهذا هو المقبول. أما إذا لم يكن خالصا ودخلته الشائبة من شوائب النفاق أو الشرك أو الرياء، فهذا قد يصل إلى حد النفاق، ويصير عمله في الظاهر مراعاة للناس. الأمر الثاني أن يكون مؤمنا، فإذا لم يكن مؤمنا فعمله هذا غير مقبول، أي أن العمل المقبول عند الله عز وجل أن يكون خالصا لله، وأن يكون متابعا لما شرع الله. فإذا عمل بغير شرع الله فهذه هي البدع والضلالات، وإذا عمل غير مخلص فهذا هو النفاق. والمؤمن يجتمع فيه الأمران، المؤمن يجتمع فيه الأمران: الإيمان بالله عز وجل، والعمل الخالص لله سبحانه وتعالى. إذا دخل العمل شيئا من الرياء فهذا الرياء يحبط هذا العمل، أما إذا كان منافقا خالصا فهؤلاء الذين قال الله فيهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فيكون نفاقا. إذا عمل على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى غير شرعه فهذا ضال، لأنه لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الشريعة هي ما جاءت في كتاب الله أو ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأولئك، أي الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، يدخلون الجنة المشتملة على ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ولا يظلمون نقيرا، أي لا قليلا ولا كثيرا مما عملوه من الخير، بل يجدونه كاملا موفرا مضاعفا أضعافا كثيرة.
نعم.
يقول الله جل وعلا:
النقير، أنتم سمعتم ذكرنا البارح، النقير يعني النقرة في ظهر النواة، هذه الفتحة الصغيرة يعني لا يظلمون نقيرا. وكذلك الفتيل جاء ذكره في القرآن وهو الخيط الذي في النواة، نواة التمر، يعني هذا الشيء الحقير. وكذلك الكطمير هو الغلاف الذي فوق حبة النواة، يعني الله عز وجل لا يظلم هذا الرجل شيئا ولو مثل هذا الذي لا قيمة له، يعني العمل الذي يعمله يجده عند الله وافيا كاملا، ولو كان مثل هذا الذي ذكر لا ينقص من عمله شيئا. نعم.
يقول الله جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي لا أحد أحسن من دين من جمع بين الإخلاص للمعبود وهو إسلام الوجه لله الدال على استسلام القلب وتوجهه الدال على استسلام القلب وتوجهه وإنابته وإخلاصه وتوجه الوجه وسائر الأعضاء لله.
هذا معنى الإسلام، يعني مخلص بجميع أعماله، متوجه إلى الله عز وجل، لا يتجه إلى غيره. نعم.
قال رحمه الله: وهو مع هذا الإخلاص والاستسلام محسن، أي متبع لشريعة الله التي أرسل الله بها رسله وأنزل كتبه وجعلها طريقا لخواص خلقه وأتباعهم.
هذا الشرطين في الآية هي هذه، الإخلاص والمتابعة، وهو محسن بمعنى متبع لما شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله للأمم جميعا، فلا بد أن يكون مخلص لله عز وجل في عبادته، متوجه إليه بجميع أعماله، وكذلك متابعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
واتبع ملة إبراهيم، أي دينه وشرعه، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد وعن التوجه للخلق إلى الإقبال على الخالق. واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة أعلى أنواع المحبة، وهذه المرتبة حصلت للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وأما المحبة من الله فهي لجميع المؤمنين، وإنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه وفى بما أمر به وقام بما ابتلي به، فجعله الله إماما للناس واتخذه خليلا ونوه بذكره في العالمين.
الله عز وجل ذكر عن إبراهيم أنه ابتلاه، ومن الابتلاء أنه ابتلاه بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام ووفى بذلك، لم يتم الذبح ولكنه هم به وأراد أن ينفذ ما أمره الله عز وجل، لأن رؤيا الأنبياء حق، لأنه قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وسله للجبين وناديناه أن إبراهيم وفديناه بذبح عظيم، فناداه الله عز وجل بأنه صدق الرؤيا. ولذلك الله عز وجل لهذا الابتلاء ووفى إبراهيم بذلك وبجميع ما طلب منه، الله عز وجل اتخذه خليلا. والخلة كما سمعنا أعلى أنواع المحبة، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك إبراهيم في هذه الخلة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك إبراهيم في الخلة، وهي أعلى أنواع المحبة عند الله عز وجل. المحبة المطلقة من الله عز وجل هي للمؤمنين جميعا، نقرأ في الآيات: إن الله يحب المؤمنين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب الصادقين، فهذه محبة للجميع. لكن الخلة هذه أعلى هذه الأنواع، ولم تكن إلا لإبراهيم عليه السلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه الآية الكريمة فيها بيان إحاطة الله تعالى بجميع الأشياء، فأخبر أنه له ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه وعبيده، فهم المملوكون وهو المالك المتفرد بتدبيرهم. وقد أحاط علمه بجميع المعلومات وبصره بجميع المبصرات.
هذا المقصود بالإحاطة، يعني أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى، فكل شيء في هذا العالم الله عز وجل عالم به، حتى الوسوسة التي تكون في صدر الإنسان الله عز وجل عالم بها، والله عز وجل كتب مقادير كل شيء، وهو يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذه الآية التي فيها بكل شيء محيطة، وكذلك الآيات التي فيها علم الله وحكمة الله وسمع الله وبصر الله، أي فيها الأسماء والصفات، هذه يستفيد منها المؤمنون بها. من آمن بها تكون عندهم مراقبة، يعني يعلم أن الله يراقبه. إذا كان في خلوة يعلم أن الله يراه، ولو كان الناس لا يرونه فالله عز وجل يراه فيخافه ويراقبه ولا يرتكب المعصية وإن كان في داخل بيت مقفل عليه، لأنه يعلم أن الله عز وجل يراه. كذلك أيضا في قضية السمع، إذا تكلم يعلم أن الله يسمعه. إذن من آمن بالأسماء والصفات يستفيد في سلوكه في هذه الدنيا، فلا يتكلم بشيء إلا وهو مؤمن بأن هذا الشيء الله عز وجل يسمعه وسيسجل عليه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فالإيمان بالأسماء والصفات على ما أخبر الله عز وجل بها فيها الحياة السعيدة للمؤمنين الذين يؤمنون بها، لأنهم يعلمون أن عليهم مراقبة من الله عز وجل للسمع والبصر، وكل شيء يعملونه يؤمن الإنسان بأن الله يسمعه ويراه في أي مكان كان. نعم. ولهذا جاء في الحديث في قضية الصوم والحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني كيف كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؟ يعني كل عمل ابن آدم له يعني الصلاة أو الزكاة أو الحج، الناس كلهم يشاهدون الإنسان. الآن بعضنا يرى بعضا، نحن نصلي، بعضنا يعلم بعضنا نذهب للحج ونعمل هذه الصدقات، لكن الصوم قد يكون الإنسان في داخل بيته يأكل ويشرب ويرتكب كل شيء، ويخرج الناس يقول أنا صائم، يخرج يقول الناس أنا صائم. ولهذا قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي فأنا أجزي به، ثم قال: يدع طعامه وشرابه من أجلي. يعني ننظر لهذا التعبير، يعني كيف الصوم لله عز وجل؟ لأنه هو العالم به، الناس ما يعلمون، يخرج الإنسان يقول أنا صائم، والله أنت ما تدري أنه صائم ولا مو صائم، يمكن أكل وشرب وعمل مع زوجته وعمل كل شيء ثم خرج ولا كان صائم، خلاص أنت تقبل منه هذا. ولهذا قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، يعني الناس يشاهدونه، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم قال: يدع طعامه وشرابه من أجلي. هذا معناه أنك تخاف الله عز وجل وتراقبه. فإذا كنت تؤمن بأن الله يسمعك ويراك في أي مكان كنت، فأنت لا ترتكب تلك المعصية. كيف تشرب؟ كيف تأكل؟ كيف تعمل وتترك الصوم والله عز وجل يشاهدك ويراك ويسمعك؟ فلهذا الذين يؤولون الأسماء والصفات ويخرجونها عن حقائقها لا يستفيدون منها شيئا، وإن الفائدة للمسلم أن يؤمن بما دلت عليه هذه الأسماء. ولهذا قال الله عز وجل: ولله أسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الإمام مالك في الصفة التي سئل عنها: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. يعني أن هذه الأسماء لها معاني ليست مجرد لا معنى لها، لأن الذين جردوها يقولون لا معنى لها، يعني سمع وبصر وإرادة وقدرة ما لها معنى. هذا الكلام مو صحيح. لماذا نحن لما نتوجه إلى الله عز وجل ونريد الرزق ندعوه بالأسماء التي نستفيد منها؟ نريد الرحمة ندعوه بذلك؟ وهكذا. صلى الله على نبينا محمد.